أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام عليه الحال في أن تطبيق قاعدة لا ضرر في الوضوء يستلزم أخذ، أو العبادات طرا يستلزم أخذ ماذا؟ يستلزم أخذ العين. وذكرنا من النقاط الأربع أن نتيجة النقاط الأربع المتقدمة أمس هو أن حرمة الضرر مطلقة موجودة في البين، خائف الأمر مع الجهل الحرمة تكون غير منجزة، وبالتالي فتكون العبادة صحيحة لأن لا ضرر لا ترفع مشروعية الوضوء، وإنما ترفع تنجيز الوضوء. وكذلك دليل لا ضرر مع دليل التيمم لا يدل على أن في مورد مشروعية التيمم ترتفع مشروعية الوضوء. فإذا نتيجة هذه الخصوصيات الخاصة في دليل لا ضرر وعفوا في دليل الوضوء والتيمم وعموم العبادات، نتيجة هذه الخصوصيات مع الالتفات إلى كيفية رافعية لا ضرر وأيضا كيفية حرمة الضرر، عبادات بين ماذا وماذا؟ بين الجهل والعلم. فإذا أخذ العلم من جهة أن الضرر توجب ماذا؟ توجب عدم صحة الوضوء، لا أن ارتفاع، لا أن رافعية لا ضرر لتنجيز الوضوء متوقف على العلم. رافعية لا ضرر لتنجيز الوضوء على الضرر موجود في مورد العبادة أو مورد الوضوء، فالتنجيز مرتفع، علم به المكلف أو جاهله. إنما صحة الوضوء يفصل فيها بين ماذا؟ بين العلم والجهل. فهنا إذن ليس التفصيل في الواقع في نفس موضوع لا ضرر أو في رافعية لا ضرر، وإن كان يقال للناظر في ابتداء الأمر أنه ماذا؟ أنه تفصيل في مشروعية الوضوء، أن المتولدة من كيفية رافعية لا ضرر، يعني كانما في مورد العلم لا ضرر تجري فترفع الوضوء، في مورد العلم لا ضرر تجري فترفع الوضوء مشروعية الوضوء فلا يصح، وفي مورد الجهل لا ضرر، نعم، وفي مورد الجهل لا ضرر لا تجري فيصح الوضوء. المتراء الأول هكذا، لكن هذا المتراء الواقع تفصيل في نفس مشروعية الوضوء، ولا تفصيل في رافعية لا ضرر، لا تفصيل في مشروعية الوضوء، وليس تفصيل في ماذا؟ في رافعية لا ضرر. مشروعية الوضوء مطلقة ورافعية لا ضرر أيضا مطلقة، لأنها ليست هي رافعة لمشروعية الوضوء وإنما رافعة للتنجيز، ورافعيتها للتنجيز ولعزيمة الوضوء لا يفرق فيها بين العلم والجهل. الافتراق في الواقع إنما حصل في صحة الوضوء وفساده بسبب منجزية حرمة الضرر وعدمه. فالتفصيل ليس في مشروعية الوضوء، والتفصيل ليس في رافعية لا ضرر لعزيمة الوضوء، وإنما التفصيل في صحة الوضوء بسبب اقترانه مع الحرمة، مع متى يكون من نجس الحرمة ومتى لا تكون من نجس الحرمة. وهذا لا يختص بالوضوء بل بكل عبادات. إذن فحقيقة ما رامه المشهور هو في وادي، وتوجيه الميزانين والأعلام الذين بعده في وادي آخر. نعم. على أي حال، هذا بالنسبة إلى مثال الوضوء أو مثال عبادات مطلقة على أي حال. نعم. الميرزا وجه مثل ما هو متراءى منه، بس هنا هذا مو صحيح. في نكتة أضيفة هنا في البين تفيد، ذكرناها سابقا في المختار وهي تكرارها، وهي أن المشهور أيضا في الأبدال الاضطرارية لا يجعلون القيود التي تؤخذ، إذا كانت القيود هي نفس العناوين العذرية أو مرادفات العناوين العذرية الست، إذا أخذت قيدا في وجوب الوجوب الأولي، إذا أخذت قيدا في الوجوب الأولي وكان لها بعد أيضا بدل، لا سيما إذا كان لها بدل العناوين الستة الأولية أو مرادفاتها، إذا أخذت قيدا في الوجوب الأولي، يعني في وجوب الفعل برتبته الأولية، وكان للفعل بدل، وكان للفعل بدل بحيث إذا انتفى القيد هذا الذي هو من العناوين الستة العذرية تصل النوبة إلى البدل مثلا، في مثل تلك الموارد التي يؤخذ القيد بدليل خاص لا بدليل قواعد الثانوية الستة، بل يؤخذ القيد بدليل خاص نفس الحكم ويكون للحكم بدل، في تلك الموارد المشهور لا يجعلون ذلك القيد قيدا في الملاك والمشروعية. بل يحملون هذا القيد على مع أنه بدليل خاص ليس بالقواعد الست العامة، يحملون هذا القيد على ماذا؟ يحملون هذا القيد على أنه قيد العزيمة والتنجيز لا قيد أصل المشروعية، لا سيما إذا كان طبعا لا سيما إذا كان الحكم الفعل الأولي الذي له حكم أولي له بدل اضطراري، حيث إذا انتفى هذا القيد تصل النوبة إلى رتبة ماذا؟ البدل. هنا في مثل هذه الموارد المشهور لم يأخذوا هذا القيد قيد في أصل المشروعية، يعني ليس قيد في أصل الملاك، الزوال قيد في أصل الملاك، إهلال شهر رمضان قيد في أصل وجوب صيام شهر رمضان، لكن المشهور رواية خاصة واردة في الصيام أن وجوبه إن لم يكن ضرريا مقيد بأن لا يكون ضرريا، نفس المشهور هذه الرواية الخاصة لم يحملوا عدم الضرر على ماذا؟ على أنه قيد خاص في ملاك ومشروعية الصيام، بل حملوا هذه الرواية الخاصة على ماذا؟ على أنها من تطبيقات لا ضرر. وهذه نقطة مهمة. لأن إذا كانت قيد خاص تكون كالزوال كإهلال شهر رمضان، قيد في أصل الملاك في أصل الفعلية وفي الحكم الإنسائي، بينما إذا كانت قيد في العزيمة أو في التنجيز وأنها تطبيق لا ضرر فليست هي قيد في الملاك. على حال تبيان لهذا المطلب نفس ما نقلته في حسب ذاكرتي أن السيد الخوي رحمة الله عليه إذا كان الصوم ضرري وإن لم جهله المكلف يقول بالبطلان يجب عليه القضاء. صحيح. أنا ببين ليش سبب لما أمشى المشهور الآن الباري في المنهاج قديمة على حال هذا، وفي نص خاص موجود، نعم نص خاص موجود بأنه الصوم إن لم يكن ضرري فيجب عليه إن لم يتضرر به. المشهور هذا الدليل الخاص الصوم، مثلا لفظ الحديث الآن ما أحفظه الخاص، لكن لفظ الحديث هكذا إن لم يتضرر به يجب عليه الصوم. المشهور لم يحمله ماذا؟ لم يحمله هذا القيد على ماذا؟ لم يحمله هذا القيد على أنه قيد مثل إهلال شهر رمضان، قيد في أصل منه. بينما السيد الخوي على حال في الأقل في الاستدلال كتب الاستدلالية وظهر حتى في الفتوى بعد يحمل هذا القيد على أنه قيد في أصل منه. هذا ليس فقط في باب الصوم، احنا استظهرنا أن فتوى المشهور أن ارتكاز المشهور أيضا في باب الحج هكذا. باب الحج من عبارة في الآية الكريمة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بحث مفصل طبعا مطروح في الحج الآن الجزء الأول. ناس نبهنا أنه المشهور ارتكازا، لأن بعض الأحيان المشهور قولبة تصريحا يخونهم التعبير، أي طبعا إسعاد أدب حمالتين المشهور بتعاطلين مقصود، يعني ما يكون التعصير والقولة اللي يذكروها مطابقة لما يمشون عليه، لكن لما إلى الآن الطبخ الصناعي في زمنهم إلى الآن مثلا ما تبلور، بخلاف المتأخرين تبلور عنهم بشكل أدق، فهم ممشاهم وارتكازهم غير ما يؤطروا ويقولبوا، وهذا حصل لهم في الواقع في استطاعة الحج، يلتزمون بفتاوى عديدة لا تتناسب مع كون استطاعة دخيلة في أصل ملاك الحج أو مشروعية الحج حجة الإسلام الكلام طبعا، بل تتوافق على أنه هذه الاستطاعة قيد في العزيمة وفي استقرار عزيمة الحج، وإلا مشروعية حجة الإسلام غير مقيدة بعليها الاستطاعة. شوف هذا مورد آخر، هو موارد أخرى المشهور إذا رأوا أن في العبادات لا سيما وحتى في الوجوبات إذا رأوا أن قيد من قيود العناوين الثانوية قد أخذ، عدم الحرج، عدم الضرر، عدم النسيان ما شابه ذلك، هذا القيد ولو أخذ بدليل خاص المشهور ما يحمله على أنه قيد في الميلاد، سيما إذا كان له بدل بعد، فيما إذا كان له بدل. والسبب في ذلك ما هو؟ معنى بدلية خاصة مو بالقواعد الست العذرية، مع ذلك ما يحمله على نوقية الملاك. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك ما هو؟ طبعا إذا كان له بدل فواضح القرينة واضحة أنه إذا أصل الملاك موجود، وإنما الشارع يخفف من مرتبة عالية إلى مرتبة ماذا؟ ثانية، ثم يدلل على أن هذا القيد اللي هو أخذ بدليل خاص وهو قيد نظير قيود العناوين الثانوية أو مرادفاتها ليس بالضرورة أن تكون هي بنفسها، أو مرادفاتها أو ملازماتها ما شئت فعبر، هذا القيد يدل على أنه ليس قيد في أصل الملاك، وإلا لما جعل له بدل الناس لا زال موجود، وإنما هذا قيد في العزيمة. إذن
هذا فيما إذا كان له بدل ولو أخذ بدل الخاص. وأما إذا لم يكن له بدل مع ذلك أيضا لم يأخذوا قيد في المشروعية وفي الميراث، وإنما أخذوا أيضا قيد في العزيمة، مع أنه بدليل خاص لا بالقواعد الست لا بالأدلة الثانوية، لكن مع ذلك يحملون هذا الدليل الخاص على أنه تطبيق نفس القواعد الست. السبب في ذلك قرية ما هي؟ يقولون قرينة نفس التشابه المهوي بين القيد الخاص وهذه الأدلة الشرعية اللي هي قيود عامة. التشابه التطابق المهوي بين هذا القيد الخاص وهذه القيود الستة الثانوية، أليس لا ضرر دليل شرعي؟ دليل شرعي وتقييد عام للأدلة، لكن تقييدها في ماذا؟ في مرحلة التنجيز. وكذلك ما جعلكم في الدين الحرج دليل شرعي وقيد عام من القيد العام في التنجيز، ورفع النسيان ورفع الخطأ، كلها أدلة خاصة وقيود شرعية، لكن قيود شرعية في أي مرحلة؟ هذا التنجيز. تطابق الدليل الخاص ماهية في قيده سواء بنفس العنوان أو بما يرادف أو يلازم هذه القيود الست يجعلوها ماذا؟ يجعلوها أنها تطبيق للأدلة العامة للقيود العامة الست. وحملها على غير ذلك يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى معونة أخرى زائدة في الدلالة من الشارع، لأن التطابق هو بنفسه ماذا؟ مقتضي لكون نوع من التطبيق للقواعد الست في هذا المورد الخاص، نوع من بيان الفرد، نوع من بيان الحدود التي قد دل عليها الشارع بالأدلة العامة بيانها بالخصوص وتنبيه بالخصوص في المورد الخاص، لا أنه قيد جديد. مثل ما لو لأن الشارع قيد في دليل خاص في باب خاص قيد الحكم في ذلك الباب بالبلوغ، هل يرونه أنه هذا تقييد جديد أو هو تطبيق للقيد العام؟ رفع القلم عنه الصبي حتى يحكم. فكذلك أيضا في تلك القيود الستة، سيما فيها القيود الستة ذكرنا للأخوة في بداية الضرر، وذكرنا أيضا في البحث رفع حديث الرفع البراءة، هذه القواعد الست لها أدلة متنوعة، مثلا لا ضرر روايات لا ضرر، آيات مضطر آيات كل أو الروايات كلما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، رفع عن أمتي مضطر إليه إيمان، إذا ألسنة متعددة لقواعد لا ضرر قرآنية وروائية، الحرج أيضا ألسنة مختلفة، أدلة مختلفة، ما جعل عليكم في الدين الحرج، بعثت بالشريعة السمحة السهلة البيضاء، الدين يسر وليس بعسر، بعد رفع عن أمتي ما لا يطيقون طاقة من المشقة، وألسنة متعددة لكن هي قاعدة واحدة. فمثل هالقواعد الست التي دلل عليها الشارع لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وكذا كذا، رفع عن أمتي النسيان، فلما جرب شوف كل شيء كل ما ارتكب كل ما ارتكب أمام الجهالة فلا شيء عليه، وكلها تعبيرات الخطأ والغفلة نفسها. فألسنة متعددة لهذه القواعد الست، يعني هي قواعد مهمة شرعية قيود، لكن في محل التنجيز إذا ورد دليل خاص وأتى بقيد في الحكم الأولي في الباب الخاص بقيد ماهيته نفس ماهية القواعد الست القيود الست، حين من الطبيعي والمنطق الصغار المشهور بأن هذا القيد تطبيق فقط القاعدة وليس هو تقييد جديد ولو بعنوان آخر أو مرادف أو ملازم، لكنه هو نفس ماهية القيد ذات الست. فمن الطبيعي حينئذ لا يستظهرون أنه قيد في الملاك وفي المشروعية، إنما هو قيد في ماذا؟ في العزيمة. فمن ثم هذه نكتة إضافية ذكرتها، وهي أن إذن في الأدلة الخاصة في الأبواب إذا ورد قيد مرادف أو ملازم لنفس القيد الست لا يحملها المشهور على أنها قيد أيضا في الفعلية، أصلا الفعلية الناقصة أو في المشروعية أو في المال، وإنما يحملون على أنها قيد في ماذا؟ في التنجيز.
نعم. عنده استطاعة بالله لو احنا لو الأدلة الخاصة
لا هي الأدلة الخاصة ورد فيها انه قيد ظاهرها نقيد طبعا انا ظاهرها البدوي ولا ظاهرها العميق تشوف لها حدرس هذه الآية جميعا انه ليس قيد في الناس قيد في التنجيل لان في الآية عبر لله على الناس لله وعلى الناس ليش اتى بحرفين جر لله الملكية أصل الوجوب الوجوب هو مثل اختصاص ملكي لله لله ثم على الناس على الناس تنجيل لله على الناس حج البيت من استطاع فهنا من استطاع قيد لي على مو قيد لله ولا نفس الحج بمطابق للآيات الأخرى في الحج وأذن في الناس ذو قيد استطاع مضمن وأذن في الناس يأتوك رجالا للحج يأتوك رجالا أو أخوانا أعلمهم أمرهم باتفاقا أول ما أمر بالحج والعمرة هي ليست آية الاستطاعة آية أذن في الناس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون بالحج ليحجوا معه افترض فريضة الحج أول فريضة الحج هي بآية أذن أذان وفي آية آية ثالثة بعد على حال هذا ليس تخالف بين آيات الحج لا هو تطابق واحد على كل دعنا الآن عن الاستظهار الخاص أقول لو استظهرنا بالخصوص الاستطاعة قيد لو لم تكن لله وعلى فرضا فقط على أو فقط لله مع ذلك المشهور ما يستظهرون بحسب ارتكازهم ما يستظهرون أن هذا قيد في الملاك وفي أصل الفعلية الناقصة وفي أصل المشروعية اللي هي الفعلية الناقصة وقيد الإنشاء وإنما يستظهرون بأنها تطبيق لقاعدة ما لا يطيقون وما لم يجرب ولما وين في تعبد خاص في الاستطاعة هنا في القدرة هنا تعبد انه راحل وتسر بس قيد ايضا في العزيمة السبب في ذلك يقولون لانه تلك القيود هي القواعد هي قيود القواعد الست وادلتها عامة والسنتها مختلفة كل لسان لاستفاضة في الادلة في الروايات فحين يجن استظهار ان هذا قيد جديد وليس تطبيق القاعدة يستجمعونه يمكن ممتنع بس لكن يحتاج لمعونة فضلا عما إذا كان الدليل الحكم الأولي والفعل الأولي له بدل بعد واضح أنه إذا المشروع حتى لو انتفت المرتبة الأولى مما يدلل على أن القيد قيد هذا على تحانة نكتة إضافية نعود إلى بقية البحث كنا في هاي تطبيق القاعدة لا ضرر في العبادات لرفع التنجيز لا يفرق فيه بين العلم والجهل ومشروعية العبادة كالوضوء وغيرها لا يفرق فيها بين العلم والجهل إنما اللي يفرق بين صحة العبادة صحة الوضوء وفساده لا بين مشروعية مشروعية ما فيها فرق لا بين رافعية لا ضرر للتنجيز لا يفرق فيها بين الجهل جهل بالضرر أو علم بالضرر لا ضرر ترفع عزيمة ماذا يعني مثلا لو تجرع مكلف ولم يتوضأ ولم يعلم بأنه في ضرر في الوضوء وتيمم وصلى وتأتف وليكن أنه يفترض أنه تأتف منه القربة فيصح صلاة لأن لما الأضرار ترفع عزيمة ماذا الوضوء وإن جهل بذلك وإنما الفارق بين الجهل والعلم ليس في رافعية الأضرار وليس في مشروعية الوضوء وليس في أيضا حرمة الضرر وإنما في تنجيز الحرمة الضرر وعدم تنجيزه أي في صحة الوضوء وماذا هذا بالنسبة للوضوء نأتي إلى بالنسبة للمعاملات تطبيق لا ضرر بالنسبة للمعاملات تطبيق لا ضرر أيضا بالنسبة للمعاملات علله الميرزا النعيمي بتعليل متين قال لأن لا ضرر امتنانية تطبيق لا ضرر طبعا في موارد البيع الغرري او البيع ماذا الغبني البيع الغرري او البيع الغبني او العقد ايجاري بيع اي مكان نكاح غرري وغبني يشترط في جريان لا ضرر ان لا يكون عالما بذلك الضرر والا ما تجري يكون جاهلا الميرزا النعيمي رحمه الله عليه ايضا يقول بان الجهل ليس شرطا في موضوع الضرر موضوع الضرر هو الضرر الواقعي فلماذا في العقود هنا الشرط والجهل؟ يقول هذا متولد وناجم عن شرط آخر في العبارة، لا متولد وناشئ من نفس الموضوع، الموضوع هو الضر الواقعي، هذا ناجم وناشئ عن شرط آخر في العبارة، وهو ماذا؟ أن قاعدة لا ضرر امتنانية، أن قاعدة لا ضرر امتنانية، وحيث أن قاعدة لا ضرر امتنانية فالرفع الامتناني لا يشمل تلك الموارد التي يقدم فيها المكلف على الضرر. لأنه هو إذا أقدم على الضرر وأوقع نفسه في الضرر، أي منا يجب في رفع الضرر عنه؟ نعم، ولا سيما على الحل هو في حالة تعاقد وتعامل مع طرف آخر، هو أقدم على ذلك بإرادته، هذا توجيه يزن نوعين على الحل، وهذا التوجيه مثيل، لكنه وقع مورد أخذ وعطى طويل عريض للعلام. اشكل عليه أولا بأن ما الدليل على أن لا ضرر امتنانية؟ ما كتب ليس من قبيل رفع عن أمتي امتنان، كلمة أمتي يعني شرف وإجلال لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الله عز وجل على أمتي النبي الخاتم. أما هنا لا ضرر ولا ضرار لسان أو رائحة الامتنان، من أين أتت؟ هذا إشكال. إشكال ثاني أشكل بأنه كون الإقدام يسبب عدم الامتنان وعدم الجريان لا ضرر، هذا دوري يوجب الدور، كون الإقدام مانع عن جريان لا ضرر وللخلل في الامتنان يوجب الدور، مانعيته يوجب الدور. بيان ذلك أن متى يكون الإقدام مانع عن جريان الضرر؟ يعني كأنما سبب الضرر هو المكلف وليس سبب الضرر هو الشارع. إذا كان لا ضرر شاملة لمورد الإقدام فلا يكون سبب الضرر هو المكلف، وإنما سبب الضرر يكون من هو الشارع. إذا كانت لا ضرر شاملة لموارد الإقدام لا يكون الضرر سببه المكلف، الضرر سببه الشارع. وأما إذا كان الإقدام يوجب عدم شمول لا ضرر، هنا الضرر يكون سببه المكلف. كيف بين ذلك؟ بعبارة أخرى، إذا أقدم المكلف على بيع خياري في البيع الغرري يكون أقدم على الضرر؟ إذا أقدم المكلف على بيع غرري خياري لكن فيه خيار الفرق يكون أقدم على ضرر؟ لا. إذا أقدم المكلف على بيع غبني فيه خيار الفرق أقدم على ضرر؟ لا، لأنه فيه خيار الفرق. خيار الفرق من أين أتى؟ من شمول لا ضرر، لا ضرر ترفع اللزوم. من شمول لا ضرر، لا ضرر ترفع ماذا؟ اللزوم. نعم. وأما لو قلنا بأن لا ضرر غير شامل لموارد الأقدام، إذا كانت لا ضرر غير شامل لموارد الأقدام، غير شامل لموارد البيع الغرري والبيع الغبري، هنا يكون البيع الغرري والبيع الغبري لازم وليس فيه خيار، يكون لازم وليس فيه خيار، لأن لا ضرر لن ترفع اللزوم. يكون البيع لازما لأن لا ضرر لم ترفع اللزوم، حينئذ يكون أقدام المكلف يكون ماذا؟ ضرريا، إن أقدم على بيع غرري أو غبني لازم لا تشمله لا ضرر، لم ترفع لزومه لا لم ترفع لزومه القاعدة. فمتى يكون إقدام المكلف يسبب الضرر؟ إذا كانت القاعدة غير شاملة، وأما إذا كانت قاعدة شاملة لا يكون إقدام المكلف سبب للضرر. فإذا شمول لا ضرر وعدم شموله هو الذي يسبب الضرر أو لا يسبب الضرر، هو الذي يوجب وصف الإقدام بأنه سبب للضرر أو غير سبب للضرر، وبالتالي لا يكون الإقدام هو مانع عن لا ضرر. الضرر هي لا ضرر توجب وصف الإقدام بأنه سبب للضرر أو كونه سبب أو ليس هو سبب لل، وبالتالي يكون شمول القاعدة ولا شمولها هو الموجب لاتصاف الإقدام بأنه سبب للضرر أو أنه ليس بسبب للضرر. هذا الإشكال أشكل الكومباني في بحث خيار الغبن وخيار الغرر على الميزان، وعلى المشهور يعني قال لو قالوا بأن الإقدام مانع عن شمول قاعدة لا ضرر هذا يجب الدور، والدور هو هاي اللي ذكرناه، لأن إذا كان الإقدام هو المانع عن شمول لا ضرر لأنه سبب للضرر، وسببية للضرر متى تكون؟ إذا كان لا ضرر غير شاملة، هو مانع لشمول لا ضرر، هو مانع لشمول لا ضرر، متى يكون مانع لشمول لا ضرر؟ إذا كان هو سبب للضرر. ومتى يكون هو سبب للضرر؟ إذا كانت نعم لا ضرر غير شاملة. فسببية للضرر متوقف على ماذا؟ على عدم الشمول، وعدم الشمول متوقف على سببية للضرر. سببية للضرر متوقف على عدم شمول القاعدة حتى يصير لازم البيع، وسببية الضرر متوقفة على عدم شمول القاعدة، وعدم شمول القاعدة ممنوع بسببية الضرر تصير دور. هذا قال الإصفهاني أنه ماذا؟ أنه أخذ شرط الامتنان يسبب ماذا؟ يسبب الدور الدورية. وفي إشكال ثالث بعد خلي لغدا، هاي الدور شوية كعادة الإصفهاني إشكالات الدورية دوارية دوارية لأدمغة.